أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث في كيفية الصلاة. قال: ويستحب قبل الشروع في الصلاة الأذان والإقامة. وإنما جعلهما من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا. بدأ المصنف رضوان الله تعالى عليه في كيفية الصلاة، وأول ما أورده هو استحباب الأذان والإقامة، مع أن الأذان والإقامة ليسا من الصلاة ولا يقعان ضمن الصلاة، بل هما قبل الصلاة، فإن الصلاة تبدأ من التكبيرة. قال: ويستحب قبل الشروع، هاي قبل الشروع هذا خير من الشارح. ويستحب قبل الشروع في الصلاة الأذان والإقامة. الآن الشارح في صلب التبرير، لماذا جعل الأذان والإقامة في ضمن كيفية الصلاة؟ لأن الفصل معقول لكيفية الصلاة وليس معقولا لمقدمات الصلاة. قال: وإنما جعلهما أي الأذان والإقامة من الكيفية خلافا للمشهور، فإن المشهور جعلوهما من المقدمات، من مقدمات الصلاة. يقول: إنما جعلهما من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا. طبعا المقصود بالأذان هنا أذان الصلاة وليس أذان الإعلام. الأذان في الأصل هو الإعلام لغة، لكن حينما يطلق على ماذا؟ يطلق على أحد فردين، إما أذان الصلاة كما هو الغالب، أو يطلق أحيانا على أذان الإعلام. لكن الكلام باعتبار أنه عن كيفية الصلاة، فالمقصود هنا أذان الصلاة خصوصا مع قرنه بالإقامة. ممكن أن لا نفصل، نعم ممكن أن نرفع الصوت في أذان الصلاة، ولكن مع عدم الفصل، لأنه المقصود بالإعلام ماذا؟ أن نعلم الآخرين بدخول الوقت حتى يجتمعوا للصلاة. يقول: نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا. المقارنة من الاقتران، أي المصاحبة. اقترن فلان بفلان، أي صحبة. لزمة المقارنة، المصاحبة، الملازمة، الالتفاف.
الشيخ نتكلم عن الإقامة ولا الأذان؟
زين، شو ما انتهى؟
يعني الحين هو قال جعلت المقدمة، زين، نظرا إلى مقارنة الإقامة للصلاة غالبا.
زين، الإقامة مو المقدمة.
الإقامة إيه؟ زين. زين ليش قالت في البداية وإنما جعلهما من
الكيفية؟ بيبين الحين في السطرين القادمين. وإنما جعلهما من الكيفية خلافا للمذكور من جعلهما من المقدمات نظرا إلى مقارنة الإقامة لها، أي للصلاة غالبا. الاقتران يعني الاتصال، يعني الإقامة يؤتى بها ثم يؤتى بالصلاة بلا فصل، فهناك اقتران بين الإقامة وبين الصلاة غالبا. مقارنة الإقامة لها أي للصلاة غالبا. لماذا قيدها بغالبا؟ إنما قال غالبا ولم يقل دائما، باعتبار أنه في بعض الحالات يكتفى مثلا في الصلاة في صلاة الجماعة إذا أقيمت الجماعة ثم انتهت فجاءت جماعة أخرى تكتفي الجماعة الثانية بأذان وإقامة الجماعة الأولى، تكتفي يعني تعتبره أذانا وإقامة لها مو أنه يسقط عنها. فإذا اكتفت صار فصل بين الأذان والإقامة وبين صلاة الجماعة، كأن الأذان والإقامة حصل بعد قبل 6 أو 7 دقائق ثم حصل من بعده ماذا؟ صلاة الجماعة بالنسبة للجماعة الثانية، لأن الأذان والإقامة للجماعة الأولى واكتفت به الجماعة الثانية فلم يقترن دائما. يعني ذيك سقوط، ذيك يظهر من بعض الروايات أنها سقوط، تسقط يسقط الأذان والإقامة عبرون جديد. على أي حال مقارنة الإقامة لها غالبا لا، هذا احتمال أوردوه، لكن باعتبار أن الحديث هنا عن اليومية، باعتبار أن الحديث هنا عن اليومية. خب، لبطلانها بالكلام، بطلان الإقامة بالكلام ونحوه بينها وبين الصلاة، بالكلام ونحوه نحو الكلام من قبيل السكوت وما إلى ذلك.
شيخ غريب هذا الكلام، ما يذكرون مستحبات الكلام،
ليس مستحب الكلام بين الأذان والإقامة، مستحب بعض الأدعية.
حتى الكلام لا أن يوصل بين الأذان والإقامة بكلام.
لا سيدنا، بين الإقامة والصلاة. الحديث اقتران الإقامة بالصلاة. الحين ما عدنا على كلامي الأذان، خل الأذان صوت، إحنا نتكلم الآن الاقتران بين الصلاة
والإقامة،
بين الإقامة والصلاة. لهذا تبطل الإقامة
بالفصل
بين الإقامة والصلاة بالكلام. طبعا هذه محل خلاف، يقول لك تللت محل خلاف. أصل الموضوع ماذا؟ محل خلاف، أنه هل يفصل بين الإقامة وبين الصلاة، عفوا هل إذا فصل بين الإقامة والصلاة تبطل؟ يعني لو واحد أقام ثم تكلم قال لهم جيبوا شيء الفلاني ثم كبرت كبرت، هل نقول بطلت إقامتك فأعدها؟ مقتضى عبارة الشارع هنا ماذا؟ هو البطلان، لكن هذه المسألة أساسا محل أثورات. لبطل شيخنا عنده الحرمة، حرمة الكلام في صلاة الجماعة بعد قد قامت الصلاة، لبطلانها بالكلام ونحوه، لبطلانها أي الإقامة بالكلام ونحوه، بينها بين الإقامة وبين الصلاة. فهو لا يتحدث يا سيد حسن عن الفصل بين الأذان والإقامة، ذاك بحث آخر. وكونها هذه، وكونها الآن يجيب على سؤال الشيخ ميثم، وكونها أحد الجزئين، كون الإقامة أحد الجزئين، لأن الجزئين أذان وإقامة، وكونها أحد الجزئين فكان كالجزء المقترن أو المقارن. مع أن الأذان حاله يختلف عن حال الإقامة. شلون؟ إيه نعم. فكان معا الأذان والإقامة كالجزء. يعني عندما جناهم يبعض واعتبرناهما جزء مقارن، مع أنه الذي يمكن أن نقول أنه مقارن هو نفس الإقامة للصلاة، وإلا يمكن أن تأتي بالأذان وتفصل بينه بركعتين، السوالف، حدث، بكذا، ثم تقيم ثم تصلي، تقرن بين الإقامة والصلاة فقط، أما الأذان ففصل بينه وبين الصلاة. وكونها أحد الجزئين فكانا معا الجزئين كالجزء المقارن، كما دخلت النية فيها أي في الصلاة، مع أن النية ماذا؟ خارجة عنها، النية خارجة عن الصلاة، متقدمة على الصلاة على التحقيق. هذا محل أخذ ورد ما ذكره هنا، أن النية ما هي حقيقة النية؟ هنا بحث عند الأعلام في حقيقة النية، هل هي الإخطار؟ الإخطار يعني أمرر الشيء في ذهني، مثل ما أنا الآن نحن شايفين الأفلام القديمة للصور، تمرر الطالع تمرر الشيء على ذهنه، لازم أمرر في ذهني أني أصلي صلاة، هذا الإخطار، الإخطار الشيء في الذهن، يعني أنا بصلي صلاة لازم أمرر في ذهني هذا الأمر أني أصلي صلاة الظهر أداء وليس قضاء، تمام وليس قاض مثلا، يعني قربة، هل النية إخطارية أو لا؟ النية مثل ما أنا طلعت من البيت وأنا قاصد الوصول إلى الحوزة ولا توقفت أقول لازم أقول النية ولا شيء، حملت الكتاب وقصدت الحوزة، الداعي لوصولي أن أدرس أو أن أدرس أو أن ألتقي بفلان أو نحو ذلك، فالداعي قربي، هنا غرض وهو الذهاب إلى الحوزة، والمحرك لي إلى الوصول إلى الحوزة هو التدريس أو الدراسة أو نحو ذلك، الداعي لي إلى الصلاة هو التقرب إلى الله عز وجل، أنا قاصد أن أتي صلاة الظهر، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون قاصد للفعل المحدد وهو صلاة الظهر مثلا بعينها. الآن هذا الذي ذكره مبني على ماذا؟ أنه لا بد من إخطار النية، فإذا أخطر النية يقول نيها لازم شنه النية لا بد أن تكون قبل الشروع في الصلاة، أما إذا قلنا النية ليست إخطارية، هنا المقارنة بالدقة لا تتحقق، لا بد من التقدم آنا ما ثانية جزء من الثانية حيث أن يصدر الفعل بتمامه عن نية، بشرط يعني هو هذه الحيثية أن يصدر تمام ألفاظ التكبير عن نية.
طب شيخنا مو النيات متقدمة ومستمرة؟
تبقى استمرارية هذه أيضا، نعم تبقى مستمرة. وكيفيتهما، كيفية الأذان والإقامة، بأن ينويهما أولا، النية بأن ينويهما أولا، لأنهما من العبادات وليست من التوصليات، وإن كانت عبادة مستحبة، وإن كان الأذان والإقامة على التحقيق أنهما مستحبان وليس بواجبين، لكن ماذا؟ بالضبط، عباديتهما تتوقف على تحقق النية، بأن ينويهما أولا لأنهما عبادة، فيقتصر في الثواب عليها، أو عفوا فيفتخر في الثواب في الثواب على هذه العبادة إلى النية، وإلا عفوا إلى النية إلا ما شذ. هنا أطلق الشارع هذه العبارة إلا ما شذ، يعني كل عبادة يفتخر في الثواب عليها إلى ماذا؟ إلى نية، إلا ما شذ. لا، العبادة بعض العبادة تريد الشرح، يقول كل عبادة إلا ما شذ يفتخر فيها إلى النية، يفتخر في الإتابة عليها إلى النية. وذكروا هنا بعض الأمثلة، وش يقصد الشهيد الثاني الله يرحمه ويخلف نفسه الزكية، ماذا يقصد من العبادات التي لا يشترط فيها النية؟ قالوا من قبيل الأذان والإقامة في أذن الطفل المولود حديث الولادة، يؤذن ويقام في أذنه، في أذنه اليمنى يؤذن ويقام في اليسرى. قالوا هذه العبادة هذه لأنه المقصود حصول نفس الأذان والإقامة، قالوا هذه مستثنات. الآن يمكن مناقشة في بعض الأمثلة، أيضا من الأمثلة التي ذكروها قالوا أشار الماتن رحمة الله عليه الشهيد الأول في كتاب القواعد والفوائد في الفائدة الثامنة من كتاب القواعد والفوائد إلى بعض العبادات التي لا يشترط فيها النية. قال: منها النظر والتأمل الموصل إلى معرفة الله تعالى. هناك النظر والتأمل الموصل إلى معرفة الله تعالى يعتبره الماتن عبادة لا تتوقف على النية، فإن الإنسان إذا أراد أن يتأمل، للآن ما آمن بالله عز وجل، هو يتأمل، ينظر ويتأمل حتى يصل إلى معرفة الله تعالى. يقول هذه عبادة لا تتوقف على النية، ويجيب كلام طويل فيها. الآن الماحة هذه وإلا ما شاب، ويكبر أربعا، ينويهما، ينوي الأذان والإقامة ويكبر أربعا. الآن يشرع في بيان حصول الأذان ثم يعقبه بالإقامة، يقول مثنى مثنى، ويكبر أربعا، أربع تكبيرات. فالأول أربعة حصول هي يشير إلى حصول الأذان، أول أربعة حصول من حصول الأذان هي التكبير، أربع تكبيرات، ويكبر أربعا في أول الأذان، ثم التشهدان، كل تشهد مرتين، الشهادة الأولى مرتين، الشهادة الثانية مرتين، بالتوحيد والرسالة، ثم الحي على حي على الصلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، ثم التكبير مرتين، ثم التهليل مثنى مثنى، كلها مرتين إلا التكبير أربع مرات في أولها، ويكبر أربعا في أول الأذان، ثم التشهدان، ثم الحي على، ثم التكبير، ثم التهليل مثنى مثنى، يعني كل واحد من هذه الفصول يؤتى به مرتين. فهذه 18 فصلا. ثم يقول والإقامة في جميع، والإقامة مثنى في جميع فصولها، الإقامة كالأذان تماما لكنها في جميع الفصول مثنى، وهي فصول الأذان، فصول الإقامة نفس فصول الأذان، إلا ما يخرجه الماتن بقوله ويزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين، ويهلل في آخرها مرة بدل المرتين، مرة واحدة. فعندنا التكبير في أول الإقامة بدل الأربع مرتين، لأنه في جميع الفصول مرتين، وعدنا تضاف إليها قد قامت الصلاة، وعدنا شنو التهليل الأخير مرة، فيكون المجموع 17، ففصولها أي إقامة 17، تنقص عن الأذان ثلاثة، تنقص الإقامة عن الأذان بثلاثة فصول، التكبيرتان التي في الأول والتهليل التي في الأخير، وتزيد عليها بماذا؟ بقد قامت الصلاة مرتين، ويزيد اثنين. فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا بحسب المستفاد من الروايات. ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة، لأن هذا إدخال ما ليس من الدين في الدين، فلا يجوز أن نعتقد، لأن هذا الذي استفدناه من روايات أهل البيت سلام الله عليهم، أن هذا هو الأذان وهذه هي الإقامة، فإضافة شيء على الأذان أو الإقامة تشريع، ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة، كالتشهد بالولاية، كالشهادة بولاية الأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن محمدا وآله خير البرية أو خير البشر، الآن بأي لفظ يبناه، وإن كان الواقع كذلك أنه أمير المؤمنين فعلا ولي الله وأمير المؤمنين وأنهم خير البرية وخير البشر.
يصلح في الإقامة ذا نهي له تبطل بالكلام أنا صحيح لا في الإقامة ذا ما الحين بعد قال قال إن التشهد مو من الإقامة التشهد للإمام علي مثلا بالولاية مو من الإقامة فهو عليه إن الشهادة الثالثة التشهد للإمام علي بالولاية مبطل للإقامة.
لا أول نقطة بيجي بعد ذلك تصرف بأن الحالات تبطل إذا لم يعتقد الجزئية. اثنين الكلام المقصود به الآن لو قلت الله أكبر واضح بعد ذلك أكبر من كل كبير أو بعض الإضافات التي من هذا الكبير بعد بعض حصول الأذان أو الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله خفض صوتي وشهد بها لحمي ولمي وعظمي أمثال هذه العبائر الآن لا قائل بأن هذه تبطل الأذان مع عدم اعتقاد جزئية هذه الأذان. أنا ما أعتقد جزئية هذه الأذان تمام وإنما أأتي بها لا أنها جزء ولا هذا ولكن أأتي بها بهذا النحو أصلا في بالي أنه يعني الآن أحتاج أراجع بس في بالي أنه في بعض المستحبات من هذا القبيل يعني المسألة شوي غائبة عن ذهني ثبوت الاستحباب بهذا النحو لكن الكلام المقصود به الله أكبر يا فلان جيب لي كلام الله أكبر ودي الأمر الفلاني الله أكبر هذا الحديث الذي كلام الآدميين. وإن كان الواقع كذلك يعني أن هذه الشهادات شهادات حقا بلا أدنى ريب فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا. هذه عبادات توقيفية هذه عبادات توقيفية لا يجوز أن نرسل فيها ما ليس منها تمام مع قصد الجزئية كما لو زالت الصلاة ركعة أو تشهدا في الركعة الثالثة نوضيف تشهد أو نحو ذلك من العبادات وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان ذلك يعني هذا الشهادة بالولاية أمير المؤمنين وأن محمد وآله خير الولي هذا من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان. ثم يقول قال الطلوح رضوان الله تعالى عليه الآن الشارح يستشهد بعبارة للشيخ الطلوح يقول قال الطلوح رضوان الله تعالى عليه إن إدخال ذلك من فعل الغلاة من فعل المفوضة خلنا نشوف عبارة الشيخ الطلوح أوردها في من لا يحضره الفقيه ونقلها عنه الحر العاملي في الوسائل تحت الرقم 6986 وقال الطلوق بعدما ذكر حديث أبي بكر الحضرمي
نعم
أحد الحديث اللي بينت كيفية الصلاة وكليب أبي بكر الحضرمي وكليب الأثري لهما حديث تقدم فيه بيان لكيفية الأذان والإقامة. قال الصدوق بعد ذكر حديث أبي بكر الحضرمي وكليب الأثري هذا هو الأذان الصحيح ولا يزاد فيه ولا ينقص منه والمفوض لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا بها في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين اللهم صل على محمد. وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله مرتين ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين ولا شك أن عليا ولا شك أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمد وآله خير البرية ولكن ذلك ليس من أصل الأذان، ليس في أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة. المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا. انتهى كلام الصلوخ رئيس المحدثين رضي الله عنه.
هم المفوض من الغلاف، يعني الله خلق سبعا مفوض
يرون أن الله فوض للأئمة أمر الخلق، يعني خلقوا قال لهم تصرفوا بس أنا شلت إيدي، وهم طائفة من الغلاة. ولو فعل هذه الزيادة أو إحداها بنية أنها من الأذان أثم في اعتقاده، ولا يبطل الأذان بفعله. هذه الزيادة لا تبطل الأذان، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج، إذا لم يعتقد الجزئية لا حرج، وبدون اعتقاد هذه الصريحة يا شيخ علي، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج. وفي المبسوط، يعني الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أطلق عدم الإثم به. شوف هذه عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط، قال: فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله. لا، لو أتى به الآن كلام، لو أتى به لو فعله هذا ليس من الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأتم به، لو فعله أي أتى باللفظ، مو أنه اعتقد الجزئية تشريعا شرع زيادة تشريع، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله. ماذا قال الشارح؟ قال: وفي المبسوط أطلق عدم الإثم به، ومثله المصنف في البيان، مو كذي؟ مما يوحي بأن الشهيد الأول في البيان ذهب إلى نفس ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط، ولكن هذا الكلام غير دقيقا فيما يرجو. ليش؟ نقلنا عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط، وفي البيان رأينا أن الشهيد الأول رحمة الله عليه في البيان قال نفس عبارة الشيخ الطوسي ناسبا لها إلى الشيخ الطوسي، قال: قال الشيخ فأما قول كذا إلى آخر العبارة، ثم قال بعدها: وقال ابن بابوي أنه من وضع المفوضة. ما تبنى شيء الشهيد الأول في البيان سلبا أو إيجابا، وإنما نقل نفس عبارة ماذا؟ الشيخ الطوسي في المبسوط، وذكر أيضا كلام الشيخ الصلوق بأنه من وضع المفوضة، ما قال بأنه لا يطل الأذان بفعله أو كذا، وإنما نقله عن الشيخ الطوسي من دون أن يوضح بأنه يتبنى هذا الكلام أم لا يتبناه، ينقله كقول فقط. واستحبابهما أي الأذان والإقامة ثابت في الخمس اليومية خاصة، في الصلوات اليومية الخمس خاصة دون غيرها من الصلوات، وإن كانت واجبة بل يقول المؤذن للواجب منها، للصلوات الواجبة دون الصلوات المستحبة، بل يقول المؤذن للواجب منها: الصلاة ثلاثان، الوارد في الرواية 9000، الرواية 9700 و63 في الوسائل، 62، وبإثناء الشيخ الصدوق بإثناله 1762 الصدوق بإثناله عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت صلاة الإيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليكن ينادي ظهر، ولكن أي وليكن ما يرانا، ولكن ينادي الصلاة أو ينادى الصلاة ثلاث مرات، ينادي أو ينادى الصلاة ثلاث مرات. الآن بيجي إلى المطلب. والتعبير في الرواية ينادي الصلاة ثلاث مرات تدل على اختصاص الحكم بالصلاة هل أساسا الحكم يشمل صلاة الفرادة وصلاة الجماعة؟ يعني أنا الحين بصلي صلاة العيدين، بصليها بروحي في البيت، أوقف أقول الصلاة الصلاة الصلاة. يقول السيد الكوفي رحمه الله عليه: من نفس التعبير الوارد ينادى أو ينادي الصلاة ثلاثاً يفهم اختصاص الحكم بالصلاة الجماعة دون صلاة الفرادة. يعني لو جيت بصلي على ميت، لأن الحكم عمونهم وأنا بروحي ما جاي أحد، أقول الصلاة 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 ما يحتاج، أكبر وأدخل الصلاة. ليش؟ لأن النداء إنما هو للاجتماع. ثم يقول السيد الخوي: رغم أن النص وارد في خصوص صلاة العيدين إلا أن مناسبة الحكم للموضوع تدل على شمول الحكم لغير العيدين أيضا مثل باقي الصلوات اليومية. لماذا؟ لأن الغاية بحسب الفهم العرفي هي الاجتماع. الغاية من الصلاة هي الاجتماع الشامل لباقي أفراد الصلاة الواجبة كالآيات والأموات ونحوها. بل يقول المؤذن للواجب منها للصلاة الواجبة الصلاة ثلاثان بنصب الأولين أو رفعهما أو بالتفريق. النصب والرفع مبني على التقدير، الصلاة في نفسها لابد أن تقدر، لا معنى أن تقول الصلاة 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 بدون تقدير شيء، بل لابد من تقدير شيء. الآن تقول أقيمت الصلاة، أقمنا الصلاة أو أقيمت الصلاة، قدر شيء. إذا قدرت أقيمت الصلاة أو أقمنا الصلاة
أو أقيم الصلاة
أو أقيم الصلاة أقيموا الصلاة أقمنا الصلاة، الآن لابد أن ماذا تنصبها مثلا، أو حضرت الصلاة تفعها وهكذا بنصب الأولين أو رفعهما أو بالتفريق. من وين يجب النصب أو هذا؟ يقول لأن الرواية مطلقة ومقتضى إطلاقها صحت أن نأتي بها بأي تقدير من التقديرات. لابد أن نقدر، هو اللي يريد يقول لنا لابد أن نقدر شيء أو بالتفريق، فإنه لا دليل على أنه لابد أن تكون الصلاة الأولى بنفس التقدير مع الصلاة الثانية. جعل النص في الأولين، لماذا دون الثالثة؟ لأن الثالثة بيسكت عليها، و إذا سكت لا بد من التسكين على رأي الأكثر. أداء وقضاء، أداء وقضاء، سواء كانت الصلاة أدائية أو قضائية يستحب الإتيان بالأذان والإقامة للمنفرد والجامع، لمن يصلي منفردا ولمن يصلي جماعة. وقيل والقائل به المرتضى والشيخان المفيد والطوسي، وقيل والقائل به المرتضى والشيخان يجبان في الجماعة، يعني الأذان والإقامة يجبان في الجماعة لا بمعنى اشتراطهما في الصحة، يعني صحة الجماعة مشروطة بالإتيان بالأذان والإقامة، بل في ثواب الجماعة، يعني حتى يثاب المصلي جماعة لا بد أن يأتي بالأذان والإقامة على ما صرح به الشيخ في المبسوط، وكذا فسره به المصنف في الدروس عنهم مطلقا. مطلقا بمعنى أنه ما بين من قال أوجبهما جماعة من دون أن يوضح من هم، ويتأكد في الجهرية الكلام عليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.